حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي
عبد الرحمن بن الزبير الزبير فتح الزاي وكسر موحدة خاصة الزبير وما عداه فهو الزبير بالضبط بالتصغير كل ما ورد فهو الزبير إلا فعل عبد الرحمن بن الزبير الزوج الذي تزوج امرأة رفاعة بعد طلاقها عبد الرحمن بن الزبير يغلط حتى النساخ يجعلون على الزاي ضمة نعم
فتزوجا بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها 3 طليقات فتزوجا بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
هذا الحديث موضعه هو مكانه في الطلاق وإنما ثبه المصنف من أجل التبسم من قوله وما يزيد رسول الله على التبسم هذا الشاهد شاهد باب التبسم والضحك وإلا موضعه هو مكانه في الطلاق وفي الحديث من الفوائد جواز خروج النساء لحوائجهن ومطالبتهن بحقوقهن إن هذا ما خرجت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجواز مكالمتهن الرجال واستفتائهن كما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وما زالت النساء تأتي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين للاستفتاء والسؤال والمطالبة بحقوقهم كما استفتت سبيعة الأسلمية وفاطمة بنت قيس لكن على المرأة البعد عن مواطن الريب وعدم الخضوع بالقول للرجال كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وفيه من الفوائد أن المطلقة 3 لا تحل لزوجها إلا بعد نكاح بعقد صحيح يجامعها فيه ثم يطلقها أو يموت عنها إذا طلق الرجل امرأته 3 فلا تحل لها إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويدخل بها ويجامعها ثم يموت عنها أو يطلقها ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل إذا كان نكاح شبهة أو نكاح رغبة فلا تحل للأول والمحلل إذا اتفق تواطأ مع المرأة أو مع موليها على أن يحللها فلا تحل الأول هذا التسم مستعار يسمى التسم مستعار يعني لعن الله المحلل ومحلل له لكن ينتفع لك حرارة نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب فقال أنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجاء إلا سلك فجا غير فجك
نعم هذه القصة الشاهد من قولها النبي يضحك قال أضحك الله سنك في جواز هذا القول أضحك الله سنك الدعاء هذا الشاهد الترجمة لباب التبسم أنه دخل عمر والنبي يضحك فقال أضحك الله سنك هذا دل على جواز هذا الدعاء والشاهد من الحديث أن هذه النساء كنا لا يهبن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمنا وترتفع صوتهن فلما استأذن عمر تبدر الحجاب هربنا وكل واحد دخلت الحجاب فلما فعلنا ذلك وتبادرنا هربنا لما سمعنا عمر لأنه له هيبة كل واحد تبدر الحجاب وهربنا. فدخل عمر عليه والنبي يضحك قال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكه؟ قال عجز من هؤلاء النسوة لما رأيناك تبادرنا الحجاب. فقال يا رسول الله أنت أحق أن يهبنا. ثم أقبل عليهم قال يا عدوتي أنفسهم أتهبنني ولا تهبنا رسول الله؟ قال نعم أنت أفضل الأغلب، أنت فضل غليظ والرسول صلى الله عليه وسلم لين متواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هي ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان وسلك فجا إلا سلك فجا غير فجك فج الطريق. في فضل عمر وفي جواز المدح القليل إذا كان لا يخشى على صاحبه وكان بما يعلم فيه. سبق الترجمة ماضيا أنه باب ما يكره من الإفراط في المدح، والترجمة الإجمالية الاستثناء من هذا إذا كان قليلا لا يخشى على صاحبه من العجب وكان موجودا فيه فلا بأس. وفي شرها لأن النساء قد يكون معهن الشيطان، ولهذا قال ما لقي الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك، لأن هؤلاء النساء تبادر الحجاب لما دخل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو وعن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال، قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله.
وهذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحاصرون الطائف نقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وطال الحصار صار مدة وطاله مدة طويلة، فقال النبي إن قافلون غدا إن شاء الله سوف نرجع، طالت المدة. فقال ناس من أصحاب رسول الله يا رسول الله لا نبرح أنا ونفتحها، كيف نغادر؟ يعني نبقى حتى نفتح ولو طالت المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال، يعني وافقهم، فغدوا فقاتلوهم في اليوم الثاني قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر فيهم الجراحات إنا قافلون غدا إن شاء الله، قال فسكتوا المرة ما قالوا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله من ضعفه، يعني ضحك من ضعفه في الآدب. في الأول قالوا لا نبرح نفتحها، فلما كثر فيهم الجراح سكتوا لما قال نبرح، فدل على رغبتهم في القفول. والشاهد قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد لباب الترسل. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتى بعرق فيه تم، قال إبراهيم العرق المكتل، فقال أين السائل؟ تصدق بها، قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، قال فأنتم إذا.
نعم. هذا الحديث فيها، هذا يسمى حديث المجامع في نهار رمضان، فيه أن كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار، عتق رقبة على الترتيب، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار اللي يقول زوجتي هي كظهر أمي، أو يجامع في نهار رمضان، كفارة واحدة مرتبة، عتق رقبة، ثم فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. يقول النبي عتق رقبة، قال فصوم شهرين، قال الأصلي، قال فاطم 60 مسكينا. فدل على كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار. وفي دليل على أن المعاصي هلك، لأن الذي قال هلكت وأقر على قوله هلكت، وفي اللفظ هلكت وأهلكت، فدل على أن المعاصي هلك. وفي دليل على أن لا يجوز أن يتعمد في إفساد الصوم في نهار رمضان، وأن إفساد الصوم تعمد في الفطر من كبائر الذنوب من الهلاك. وفيه أيضا والشاهد من الحديث قل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كون الأعرابي، ضحك من أي شيء، ضحك من كون الأعرابي جاء مستفتيا خائفا يطلب المخرج، ثم بعد ذلك طمع في الصدقة ليأكلها. الأول يقول هلكت وأهلكت، قال أعتق رقبة، فلما قال أعطى بستين، قال ما عندي شيء، جاء بعرق بمكتل، فلو جاء رجل على حمار بمكتل يسأل 15 كيلو تمر 15 صاع، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل تصدق على من؟ والله ما بين لابتيها لابتي المدينة أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهي الأسنان التي تلي الثنايا استدل العلماء بهذا الحديث على أن من وطئ في رمضان وعجز عن العتق ثم عن الصيام ثم عن الإطعام أنها تسقط عنه، بخلاف كفارة الظهار وكفارة القتل فإنه إذا عجز تبقى في ذمته، لأنه هنا في هذا الحديث أسقط عنه الإطعام بعجزه حيث أمره أن يطعمه أهله. وقال آخر من العلم أن الكفارة لا تسقط بل تبقى في ذمته، لأن هذا معروف من النصوص الأخرى، وإلى هذا ذهب البخاري وجماعة. نعم، بركة، وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب التبسم والضحك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس رضي الله عنه: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي مما لله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يعاقب الأعرابي ولم يرد عليه شيئا، وقد جبده جبدة شديدة، التفت إليه وهو يضحك. وفيه تأليف القلوب ودعوة للإسلام. والبرد نوع من الأقبشة، نجراني يعني من يعني جاء من نجران، جاء من نجران غليظ الحاشية. والجبذة يعني جذبة في تقديم الباء على الذال أو تقديم الذال على الباء، يقول جبذة وجذبة، جبذة شديدة من شدة جذبة أثرت الجذبة في صفحة عنق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتكلم عليه ولا يعاقب. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وفي تعريف له ودعوة له للإسلام. فأمر فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. والشاهد قول فضحك لباب التبسم، وأنه لا بأس بالضحك والتبسم إذا وجدت أسبابه. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
نعم. وهذا جرير بن عبد الله البجلي كان رئيسا في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بما يليق به وأنزله منزلته، فالناس على أحوال ولهم منازل، وبعض الناس لا يتحمل أن يقال له إذا استأذن ائت في وقت كذا، بعض الناس لا يتحمل، قد يكون رئيس قد يكون له مكانة، لا يتحمل إذا استأذن يقال ائت في وقت كذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجب جريرا منذ أسلم بل يأذن له، كلما استأذن أذن له في الحال إذا استأذن، وإذا رأى تبسم في وجهه حتى ذهب إلى قومه فأسلموا. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان لا يحجب إذا استأذن. وبعض الناس يحجب، يقال ائت في وقت كذا، ارجع وقت كذا مشغول، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع مقابلة في هذا الوقت. لكن جرير كان رئيسا في قومه، إذا استأذن أذن له في الحال ولا يحجب، وإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه، وهذا هو الشاهد، قالوا: ما رآني إلا تبسم في وجهي، سرعة التبسم. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب إلى قوم فأسلم. وفيه أنه لا يثبت على الخيل، شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل، فضرب بيده صدره وقال اللهم اجعله ثبته واجعله هادئا مهديا، فأجاب الله دعاء نبيه فكان يثبت بعد ذلك على الخير. وهذا من أيضا إجابة دعوة الله لنبيه ومن دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، فيه علامة علم من علام النبوة ودليل دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب الله دعاء نبيه فثبت على الخيل لما ضرب في صدره وجعل في هذا الدعاء. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنهم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد.
نعم. هذا الحديث سؤال أم سلمة أم سليم عن الحكم الشرعي، قالت إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذا مقدمة لأنها تريد أن تسأل عن شيء يستحى منه، فقدمت مقدمة قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل عن المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء يعني الملي. فيه أنه ينبغي أن يسأل عما أشكل عليه رجل أو امرأة بالأحكام الشرعية ولا يستحي. قالت عائشة في الحديث الآخر رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسأل. وفيه دليل على أن المرأة تحتلم، فيما من فوائد جواز مكالمة النساء الرجال من غير ريبة واستفتائهن إذا دعت الحاجة، فلا بأس أن تكلم المرأة الرجل وتستفتي لكن من غير ريبة ومن غير خضوع بالقول، كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. وفي أن المرأة تحتلم لكنه قليل، ولهذا أنكرت أم سلمة ضحكت أم سلمة قال أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون شبه الولد، لو كانت ما تحتلم المرأة الولد يخلق مع الرجل ومع المرأة، إذا علم الرجل مع المرأة كان الشبه لها، وإذا علم الرجل مع المرأة كان الشبه له، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم في اللفظ الآخر إذا سبق مع الرجل مع المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا سبق مع المرأة مع الرجل أشبه الرجل أخواله أشبه الولد أخواله. ففيه من الفوائد أن جواز مكالمة النساء الرجال من غير ريبة واستفتائهن ومن غير خضوع في القول. وفيه من الفوائد أن المرأة عليها أن تسأل ولا تستحي الحكم الشرعي. وفيه أن المرأة أن المرأة تحتلم لكنه قليل. وفيه أن الرجل أن الولد يخلق مع الرجل ومع المرأة. والشاهد قالوا فضحكت أم سلمة، هذا هو الشاهد جواز الضحك إذا دعت الحاجة إليه. وإنكار أم سلمة أو استنكار أم سلمة لهذا السؤال أتحتل المرأة دليل على أنه قليل، إنما تحتل لكنه قليل. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم.
نعم. وهذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يستجمع قط ضاحكا، إنما كان في الغالب يتبسم. جاء في الحديث الآخر في الأحاديث الأخرى أنه ضحك حتى بلت نواجذه عليه الصلاة والسلام لما جاء حبر من اليهود وقال يا محمد إن نرى عندنا أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع يوم القيامة والأرض على أصبع والسماء على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول على الملك أين ملك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بثنا وليد تصديقا لقول الحب. وهذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام أنه يتبسم، ويحمل هذا على أن هذا قليل في الغالب أنه يتبسم، ولكن قد تبدو نواجد في بعض الأحيان ويزيد على التبسم، وهذا هو الأولى يعني يحمل هذا على الغالب. وما ذكر الحافظ أنه يقول المثبت مقدم على المنفي لا منافاة، يقول حديث عائشة وما جاء أن المثبت مقدم على النافي كما قال ابن بطال، الأولى هذا أن يقال يحمل هذا على الغالب على الأغلب على الأغلب حالة أنه يتبسم، وربما ضحك إذا دعت الحاجة حتى بدت نواجده. نعم.
حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وقال لي خليفة خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطرنا حتى سالت متاعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاهد الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وقال قحط المطر استسقنا ربك فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الجمعة في مشروعية الاستسقاء هو طلب السقيا والمطر عند وجود سببه يوم الجمعة في خطبة الجمعة والاستسقاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال الثلاث استسقى يوم الجمعة وهو يخطب كما في هذا الحديث ووعد الناس يوما وخرج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب واستسقى مرة دعا عند أحجار الزيت من دون الصلاة ومن في غير يوم الجمعة هذا الرجل قال قحط المطر فاستسقى إلى ربك فأجاب الله دعاء نبيه في الحال ولهذا قال الله فنظر إلى السماء وما نظر في السحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه على بعض ثم مطروا حتى سالت متاعب المدينة واستمر المطر أسبوع كامل في اللفظ الآخر من الرجل قال فما رأينا فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أسبوعا كاملا هنا قال فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع عن المطر مستمر المطر ثم لما جاءت الجمعة الثانية والنبي يخطب قام دخل ذلك الرجل أو غيره الجمعة السابقة يقول يا رسول الله هلكت الألعاب وهلكت فاستسقينا ربك وهنا قال غرقنا يا رسول الله قال غرقنا يا رسول الله ادعو الله أن يحبسها عنا هلك انقطعت السبل وغرقنا فادعو ربك يحبسها عنا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم جاز الضحك عند وجود سببه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاث فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر ما فيها شيء يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته أجاب الله دعاء في الحال في الاستسقاء لما استسقى نشأ السحاب وأمطر في الحال واستمر أسبوعا وفي الاستصحى لما طلب الاستصحى أصحى في الحال جعل المطر يمينا وشمالا والمدينة لا يأتي شيء في اللفظ الآخر صار المدينة كالجوب كان دائرة ما يأتيها المطر والمطر عن يمينها وشمالها والمدينة كالدائرة لا يأتيها في شيء كالعقال دائرة ما يأتيها المطر والباقي يأتي المطر عن يمين المدينة وشمالها وأمامها وشرقها والمدينة لا يأتيها شيء هذا فيه علم من علام النبوة والدلائل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام حيث أجاب الله دعاء نبيه في الحال في الاستسقاء وفي الاستصحى في الجمعة الأولى أجاب الله دعاء نبيه لما استسقى فأمطرت في الحال في الجمعة الثانية في الاستصحى لما استصحى وقف المطر في الحال كلام الشيخ قوله باب التبسم والضحك من أول قوله
باب التبسم والضحك قال أهل اللغة التبسم مبادئ الضحك والضحك انبساط وجهي حتى تظهر الأسنان من السرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقه وإلا فهو الضحك وإن كان بلا صوت فهو التبسم وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجد
وهذا فيه نظر المعروف أن الضواحك أربع الثنايا وما يليها وهي الرباعيات ثم يليها الأنياب وتسمى النواجد الضواحك أربع الثنايا وهي الأسنان العريضة في وسط الفم ويليها الرباعيات ثم يليها الأنياب وإذا سمى النواجد. وفي أن التبسم، الفرق بين التبسم والضحك أن التبسم بدون صوت، بدون صوت، فإن كان بالصوت فهو الضحك، وإن زاد بعد ذلك فهو قهقه 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 إذا زاد، وقد يكون مع قهقه أنه يسقط على من خلف من شدة الضحك. هذا هو الذي لا ينبغي إلا وعند الأحلاف أنه إذا قهقه في الصلاة بطل الصلاة ووضوءه، القهقه تبطل الصلاة ووضوء عند الأحلاف. نعم. بعد باب الذي بعدها.
طبعا ألا يشرع الاستسقاء في غير الجمعة مستقلة؟
بلى، مثل ما فعل دعا عند احتيار الزيت من غير الصلاة الاستسقاء ومن غير الجمعة.
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما ينهى عن الكذب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا ابن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك عن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل
عنه. واحدة الكذب كذبة أيضا تمرة، كذبه وكذبات، ثمرة وثمرات، وأكله وأكلات، وضربه وضربات، كذبة. نعم.
قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة.
نعم. هذه الترجمة معقودة للحث على الصدق والتحذير من الكذب. صدرها المؤلف قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن يتقوه وأن يصدقوا في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. ثم ذكر المؤلف ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكون صديقا. في اللفظ الآخر: وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. في اللفظ الآخر: عليكم بالصدق، في اللفظ الآخر: عليكم بالكذب وإياكم الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق والكذب كل منهما يكون بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب، فالمنافقون يكذبون بقلوبهم، قال الله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا كذبهم بقلوبهم وما هم بقلوبهم. قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكذب يكون بالقول وبالفعل وبالقلب بالاعتقاد، فالمنافق كاذب في اعتقاده، يظهر للناس أنه يعتقد الإيمان وهو كاذب ومكذب. يكون الصدق والكذب كل منهم يكون بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب. ولهذا بين في هذا الحديث أن الصدق يهدي إلى البر وإلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور وإلى النعم. وقال في آية الترجمة: وكونوا مع الصادقين. ولما عدد الله تعالى في آية الأحزاب أوصاف المؤمنين قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، قال: والصادقين والصادقات، لبيان أنه لا بد من الصدق في هذه الخصال، لا بد من الصدق في الإسلام، ولا بد من الصدق في الإيمان، ولا بد من الصدق في الصبر، ولا بد من الصدق في القنوت، ولا بد من الصدق في الخشوع. وقال تعالى في آخر آية المائدة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فالصدق يوصل إلى الجنة، يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. صادق في أقواله وأفعاله واعتقاده، المؤمن صادق في اعتقاده بربه، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صادق يطابق قوله ما في قلبه. والمنافق كاذب ينطق بلسانه وقلبه مكذب نعوذ بالله. فالصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والشاهد أن الكذب في الحديث من علامات المنافق، لأن آية المنافق أي علامة المنافق إذا حدث كذب. ويشفى الكذب في القول والفعل والقصد، آية علامة المنافق يعني إذا حدث كذب، والمراد ديدنه الكذب، إذا حدث كذب يعني إذا كان ديدنه كذب، يقول يعني إذا حدث كذب، ليس المراد أن يكذب مرة أو مرتين، بل ديدنه كذب، هذا علامة. وإذا وعد أخلف كذلك ديدنه خلف الوعد، وإذا أؤتمن خان. أما لو حصل منه شيء لعارض أو لسبب فلا يقال إن هذا من علامة النفاق، لو كذب مرة لأسباب هو، لكن ينبغي الإنسان أن يعود لسانه على الصدق ولو حافظ على الوعد والعهد. حديث الحديث سمرة بن جندب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال الله تعالى عن نبي إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فنفذ هذه الرؤيا فقال الله: لا قد صدقت الرؤيا. حديث سمرة حديث طويل، والمؤلف جاب الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة. الحديث حديث طويل، ذكر رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ يعذبون، رأى الزنات والزواني يأتيهم لهب في تنور ضيق يأتيهم لهب، ورأى المرابي يسبح في نهر الدم، ورأى الكذاب هنا رآه أن يشق شدقه فمه ومنخره حتى يصل إلى عاتقه، فإذا انتهى ذهب إلى الشق الثاني، فإذا انتهى رجع صار الشق الأول رجع كما كان، فيشقه هكذا، هذا عذاب له في البرزخ. وهذا فيه الوعيد على الكذاب الذي يكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، يعني حتى تنتشر، وأنه من الكبائر، حيث أنه عذب عليه في البرزخ. ففيه الوعيد على الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأنه من الكبائر، وهو أنه يكرر الكذب حتى يستحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب، كذاب قال فكذاب. وأما الذي رأيته يشق صدقه فكذاب، صيغة مبالغة كذاب، المعنى أنه يكرر الكذب حتى يستحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب. أما يكذب الكذبة الواحدة ما يقال كذاب، يقال كذب، فيقول مثلا: مات فلان، فلان فيه كذا، وتنتشر حتى تبلغ الآفاق. بعض الناس والعياذ بالله يضعف إيمان مولع بالكذب، تجد الآن أخبار تنتشر أحيانا في الصحف، وأحيانا كذا، وأحيانا جاءت الآن الوسيلة الجديدة وهي الشبكة المعلوماتية والسبب بالإنترنت، ينشر فيها كذب وأخبار غير صحيحة، وقد حدث أشياء كثيرة. نشر قبل كم سنة أنه خرج من عند الصفا حية وكذا وكذا، نشر في الصحف ولا أساس له من الصحة، يأتي واحد ينشر هذا وينشرها في الصحف ويتناقلها الناس. بعض الناس مولع بالكذب، إذا استيقظ من نامه يفكر ماذا يكذب، يكذب وينشرها في الصحف وتنتشر عنه، هذا كذاب عليه. ثم يأتي بعض الناس ويزيد فيها، ويأتي آخر ويزيد حتى تضخم وتنتشر ولا أساس لها من الصحة، هذا هو الذي عليه يكذب كذبة فتبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة على أبو صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
باب الهدي الصالح. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم الأعمش؟ سمعت شقيقا قال: قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن مخارق قال: سمعت طارقا قال قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا باب الهدي الصالح يعني الطريقة الصالحة. ذكر في حديث حذيفة قال إن أشبه الناس دلا وسمتا وهدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حين يأخذ ميته إلى أن يرجع إلى أهله لا ندري ما يصنع في أهله داخلا. دلا يعني حسن الحركة في المشي والحديث، والسمت والهدي والدل متقاربان، والهدي حسن المنظر في أمر الدين والسمت قريب منه. وكان ابن مسعود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال بعض الصحابة ما نرى عبد الله مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم. وفي الحديث الثاني قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله. أحسن الهدي، أحسن المنظر في أمر الدين والعمل بما أمره الله به، هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، العمل امتثال أمر الله وسنة نهيه، وهو خلقه عليه الصلاة والسلام. وإنك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا الحديث فضيلة ومنقبة لعبد الله المسعود رضي الله عنه، إشارة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال. وقال من حين يخرج إلى أن يرجع، اقتصر في الشارع على ذلك لأن هذا هو الذي يشاهده. وقال لا أدري ما يصنع في أهله، أنه جوز أن يكون إذا خلع أن يكون في بساطه لأهله، ذهب إلى أهله أنه يحصل له خلاف ما رأه، يعني لأنه لا يدري عنه، يعني إنما يقولها من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع وعليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رجع إلى بيته ما دخل بيته ما أدري عنه. ولهذا قال لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلع، إنما يعني يخبركم بشيء الذي يشاهده، وشاهده أنه إذا من حين أخذ من بيته إلى أن يرجع وعليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي ودله. أما إذا دخل بيته فلا أدري عنه، لأنه جوز إذا يكون إذا خلع في بيته يكون عندهم بساط لأهله يزيد أو ينقص عن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث خرجه البخاري المفرد عن ابن عبد الله مسعود أنه قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يقول الحافظ هذا السند صحيح، لذلك لأنه يقتدى به في حسن هديه فيما يراه الناس فيستفيدون، بخلاف عمله في بيته كصلاته في الليل فلا يعلم به إلا أهل بيته. ولهذا قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، لأنه يقتدى به في حسن هديه فيما يراه الناس فيستفيدون، بخلاف عمله في بيته فلا يعلم به إلا أهل بيته. نقل الداودي عن أثر عن عمر أنه قال كان عمر أشبه الناس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس في عمر ابنه عبد الله، وبعبد الله ابنه سالم. قال الداودي إن قول حذيفة مقدم على قول مالك، والحافظ جمع بينهما بأن متعلق الشبه باختلاف متعلق الشبه، وأنه يحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه، وقول مالك عمر يحمل على القوة في الدين، هذا جمع حسن إنه شبه ابن مسعود بالسمت والهدي والدل، وشبه عمر بالقوة في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يقول إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. جاء في الحديث الآخر في أصل مسلم أنه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كان يقول هذا يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الصبر في الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم. فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
نعم، هذا الترجمة الصبر في الأذى، والصبر هو حبس النفس عن المجازات على الأذى قولا أو فعلا، وقد يطلق على الحلم، يعني يحبس نفسه فلا يجازي من أذاه، لا بالقول فلا يرد عليه قوله، إذا شتمه يصبر على الأذى فلا يشتمه، يجوز له أن يرد عليه، هذا قصاص، إذا شتمه له أن يرد السبة، إذا سبه يرد السبة بسبة مثلها، هذا قصاص، لكن الصبر والحلم والعفو هذا هو الأفضل. فإذا قال له أخزاك الله له أن يقتصم يقول أخزاك الله عنك، هذا قصاص، لكن لا يزيد، إذا زاد وقال أخزاك الله ولعنك هذا ظلم تجاوز الحد، أو رد السبب بسبب قال أخزاك الله فقال أخزاك الله أخزاك الله مرتين هذا ظلم، أما إذا رد السبب بسبب هذا قصاص، لكن إذا صبر وعفى أفضل. قال تعالى: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر على الأداء أن يحبس نفسه عن المجازات على الأداء، فلا يجازيه بالقول ولا يجازيه بالفعل. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا في فضل عظيم للصابرين، ونعم الصابرين على الأذى قولا أو فعلا، الصابرين على أداء الطاعات، الصابرين على ترك المحرمات. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن محارم الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله مؤلمة، ومن ذلك الأذى الذي يحصل له. هذا من الأقدار، في أذاه أحد في القول أو له بالفعل فصبر ولم يرد عليه ولم يجازيه، لا قال له فعلا فهو موعود بهذا الثواب، هذا قدر، قدر الله عليه، هذا مقدر، يكون قدر أن هذا يؤذيه بالقول أو هذا يؤذيه بالفعل، من القدر الذي يصبر عليه. ذكر المؤلف حديثين، الحديث الأول حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصفر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. قوله ليس أحد أصفر على أذى سمعه من الله بين في بقية الحديث، وهو أنهم يشركون به ويرزقهم، هذا بيان صبر الله سبحانه على الأذى، ولا يضر ذا، وهذا الأذى لا يضر الله عز وجل، لا يلزم منه الضرر. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث يؤذين ابن آدم، هذا الأذى لا يلزم منه الضرر، لأن الله تعالى يضر أحد من خلقه، وذلك أنهم يشركون به ويرزقهم. ولهذا قال: إنهم لا يدعون له ولدا، اللام مفتوحة للتأكيد، يدعون له يعني ينسبون إليه ما هو منزه عنه، ينسبون له الولد، وهذا من أعظم الكفر. قال الله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وبين الله عظم شأن هذا نسبة الولد، فقال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من هذه المقالة، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى صبر على هذا الأذى، وإنه لا يعافيهم ويرزقهم، على ذلك يحسن إليهم سبحانه وتعالى وهم يؤذونه فينسبون له الولد ويشركون به، ويحسن إليهم بما يتعلق بأنفسهم وهو المعافاة، وبما يتعلق بأموالهم وهو الرزق. فهؤلاء النصارى ملأوا الأرض وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء اليهود تجمعوا وكثروا وهم يقولون عزير ابن الله، والله تعالى يصبر على أذاهم يشركون به وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث التخلق بأخلاق الله الممكنة، التخلق بالصبر في الحديث، تخلقوا بأخلاق الله، الحديث تخلقوا بأخلاق الله، لكن يحتاج إلى مراجعة سند الحديث في فيه ضعف. فيه الاقتداء بالله عز وجل في الصبر على الأذى، يعني التخلق بأخلاق الله الممكنة، لكن من صفات الله أنه سبحانه المتكبر، هذا خاص به سبحانه وتعالى، ومن صفاته الصبر على الأذى، هذا ممكن التخلق بأخلاق الله في ذلك. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما كبعض ما كان يقسم. فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت، يعني قال ابن مسعود: أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فسارته، يعني بمقالة الرجل. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب. في اللفظ الآخر كان وجهه كالصرف كالصرف الأحمر. قال عبد الله حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. تأسى عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى. قال الله تعالى فبهداه مقتده. هذا فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى. وفيه أنه لا بأس بنقل الكلام إلى ولي الأمر إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو يخشى عليه ضرر من المسلمين، كنقل أخبار المجرمين والمفسدين في الأرض والخوارج الذين والبغاة الذين يخرجون على ولاة الأمور، لا بأس بنقل أخبارهم حتى يستعد لهم ولي الأمر. أما الأخبار التي ليست في مصلحة فهذا منهي عنه في قوله لا تحسسوا ولا تجسسوا كما سبق. هذا مستثنى من التحسس والتجسس. الحديث سبق الأحاديث لا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس والتجسس البحث عن عيوب الناس والرفع بها إلى ولاة الأمور هذا لا يجوز، لكن يستثنى ما فيه مصلحة، مصلحة المسلمين وولاة الأمور، كما فعل عبد الله بن مسعود فإنه نقل خبر هذا الرجل الذي قال إنها القسوة ثم أريد بها وجه الله، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فصبر عليه الصلاة والسلام، ففي الصبر على الأذى، صبر عليه السلام اقتداء بربه عز وجل ليعرض الله له الأجر، فهو أول الداخل في قوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الرجل يحتمل أنه من المنافقين، قال إن قسوة ما أريد بها وجه الله. فنقل عبد الله بن مسعود هذا نصيحة وليس غيبة، ولكنه نصيحة مستثنى. نقل أخبار المفسدين والفجار هذا من النصيحة وليس من الغيبة مستثنى، ومن يخشى شرهم وضررهم هذا مستثنى. فأراد أن يعلم بمن يطعن النبي صلى الله عليه وسلم، بمن يظهر الإسلام ويبطن النفاق، كما يجوز التجسس على الكفار، هذا التجسس على الفساق الذي يخشى ضررهم نقل أخبارهم هذا مستثنى من النصيحة وليس من الغيبة. نعم.
باب من لم يواجه الناس بالعتاب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه.
نعم. قال الترجمة باب من لم يواجه الناس بالعتاب يعني حياء منهم، وهذا من حسن الخلق أنه لا يواجههم بالعتاب يعتب فلان أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا، وإنما يأتي بكلام عام يفهم من العتاب ما يواجه الشخص، لكن يتكلم بكلام عام يقول أناس يفعلون كذا وناس يفعلون كذا وهو منهم يعلم المراد ولا يواجه بالعتاب، هذا من حسن الخلق. ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا فرخص فيه تنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يواجههم بالعتاب وإنما خطب وحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشده له خشية. وكذا كما في قصة الرهط الذي سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، قال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال آخر أما أنا فلا أكل لحم، قال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا يتنزهون عن الشيء أصلا، تنزهوا عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر وينام ويصلي تنزهوا عن هذا، وقالوا إذن تجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما ندري فلا بد أن نزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأشد الناس خشية، وهو أعبد الناس وأتقى الناس عليه الصلاة وأزهد الناس وأشجع الناس جميع الخصال عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر، البكر التي لم تتزوج. عادة العرب أن تكون في خدرها مختفية في البيت ما تخرج، شدة حيائها لها خدر مكان خاص في البيت ما تخرج مخدرة، بخلاف الثيب فإنها قد سال عنها شدة الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها من شدة حياء لا يوجه حدا بالعتاب، فإذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه من شدة حياء، أنه إذا كره شيئا كره مقالا أو فعالا تغير وجهه. فعرف الصحابة ذلك لما رأى حلة على شخص حلة حرير تغير في وجهه، فعرف الناس ذلك، فعرف الرجل ذلك. ولكن هذا الحياء لا يمنعه من إنكار المنكر عليه الصلاة والغضب لله إذا انتهكت محارم الله. الحديث الآخر كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه قائم. إن هذا الحياء لا يمنعه من إنكار المنكر والغضب لله إذا انتهكت محارم الله عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث الأول فوالله إني لأعلم بها وأشد لهم خشية، جمع بين صفتين قوة العلم وقوة العمل. قوة العلم وقوة العمل، قوة العلم أعلمكم بالله، هذه القوة العلمية، وقوة العمل وأشد من الخشية. فالنبي صلى جمع بين قوتين، وأعلم الناس وأتقى الناس وأعبدهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من أكثر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى بن عبد الله بن يزيد سمع أبا هريرة
نعم ساكت عندك
نعم. عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.
يعني هذه الترجمة في من كفر بغير تأويل فعليه الوعيد الشديد فهو كما قال. قال باب من أكفر أخاه بغير تأويل، يعني قال لأخي يا كافر، يقول لأخي مسلم يا كافر أو يا مشرك أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا فاسق أو يا خبيث، فهو كما قال إلا إذا كان له تأويل، وقيد بالتأويل للأدلة التي سيذكرها المؤلف في الباب الذي بعد هذا، أنه إذا كان التأويل يكون معذور، إذا وجد دليل يدل على رميه به يكون معذور. لكن إذا كفره للهوى، طاعة للهوى والشيطان يجد المشاحنة، هذا هو الوعيد. أما إذا كفره غيرة لله يجد أنه فعل شيئا، مثلا فعل شيئا من صفات المنافقين فقال يا منافق، أو فعل شيئا من أفعال الكفار فقال يا كافر، هذا معذور في هذه الحالة لأنه رماه بتأويل غيرة لله. وأما في هذا الباب فإنه كفره لا لتأويل بل طاعة للهوى والشيطان لأجل المشاحنة اللي بينه وبينه، قال يا كافر لأجل أمور دنيوية، هذا هو العليه الوعيد. ولهذا قال من باب من أكثر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. ذكر حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وكذلك الحديث ابن عمر بعده قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني فقد قال أمرا خطيرا، وهذا من باب الوعيد ولكن لا يخرجه من ملة الإسلام. ليس معنى ذلك قال يا كافر يكفر، لأنه لم يفعل شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، سيكون ارتكب كبيرة ارتكب كبيرة وكفر أصغر، هذا من الكفر الأصغر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام الآخر: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذا طعن في النسب لا يكفر كفر خجم الله، لكن كفر أصغر إذا طعن في نسبه، ليس أنه إذا طعن في نسب آخر أنه يخرج من ملة الإسلام، لا، طعن في نسبه وقال نسب كذا وكذا سماه النبي كفرا، لكن كفر أصغر. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال بين المسلمين كفر أصغر، وليس كفرا خجم من الله إلا إذا استحل، إلا من استحل. فكذلك هنا إذا قال رجل أخي يا كافر قد رضي أحدهما، أي فقد قال أمرا خطيرا، وإن كان لا يخرج من ملة الإسلام لأنه ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، لكنه يكون مرتكب لكبيرة ولكفر أصغر. حديث ثالث: حديث ثابت من الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان: من حلف بملة غير الإسلام كان يقول هو يهودي إلا من فعل كذا أو فعل كذا، أو هو نصراني يعني نفسه ويقول أنا، لكن ما يسمى الإسلام نفسه، أنا إن فعلت كذا، يعني هو يهودي إن فعل كذا وكذا، أو هو نصراني إن فعل كذا وكذا، أو هو ثاني إن فعل كذا وكذا. هذا حلف بملة غير الإسلام، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، هذا الوعيد الشديد. هذا كما سبق يكون مرتكب كبيرة، كبيرة كبيرة وكفر كفر أصغر إذا حلف بملة الإسلام. هذا يجري مجرى الحلف، قال إن لم يفعل كذا فهو يهودي، إن لم يكلم إن كلم زيدا فهو يهودي لأن غضب عليه مثلا، أو قال له إن دخل بيته فهو يهودي، أو أكل طعامه فهو يهودي. هذا يجرى مجرى الحلف، مثل الحلف بالطلاق، كان يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا يجرى مجرى اليمين سمى حلف بالطلاق. وهذا كذلك قال إن فعل كذا فهو يهودي، أو إن لم يفعل كذا فهو نصراني، هذا سمى حلف بملة غير الإسلام. إذا كان كاذبا فهو كما قال، يعني عليه الوعيد الشديد: من حلف بملة غير الإسلام كذب فهو كما قال. وقال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به نار جهنم، هذا الوعيد الشديد على قاتل النفس لأنه مرتكب كبيرة، كمن قتل غيره، من قتل نفسه وقتل غيره مرتكب كبيرة متعد بالنار، كما جاء في الحديث الآخر: من قتل بسم فهو يتحساه في نار جهنم، قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله، إذا لعنه سب المسلم كقتله، يعني في الإثم، في الإثم والفساد والشر. ولكن المشبه غير مشبه به، القتل أشد، لكن شبه النبي سب المؤمن بالقتل ألحقه به، وإلا فالقتل أعظم. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، إذا رمى بكفر قال فلان يا كافر فهو مثل القتل، يعني في الإثم والمعصية والشدة. في التحذير من تكفير المؤمن أخاه والحق أو والحلف بملة غير الإسلام وقتل النفس ولعن المؤمن ورمي المؤمن بالكفر. نعم.
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب رضي الله عنه لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنهما: إنه نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا رضي الله عنه فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتال أنت؟ ثلاثا: اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوهما. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أو قامرك فليتصدق. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم من تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو وإلا فليصمت.
نعم، هذه الترجمة مستثناة من الترجمة السابقة. الترجمة السابقة: باب من أكثر أخاه بغير تأويل، وهنا باب من أكثر أخاه بتأويل. الأولى في التكفير بغير تأويل، والثاني بالتكفير بتأويل. ترجمة ثانية: ترجمة الأولى إذا كفر بغير تأويل عليه الوعيد الشديد من تأويل كبيرة كما قال، والثاني إذا كفر بتأويل يكون معذور وليس عليه شيء، يعني إذا وجد دليل تأويل يعني وجد دليل كفر بدليل. إذا كفر بدليل أنه فعل شيئا يخالف الإسلام أو جاء ما يدل على أنه كفر فهذا يكون معلوم. أما إذا كفر لأجل المشاحنة الدنيوية طاعة الله والشيطان لأجل خصوما اللي بينه وبينه كفره، هذا هو عليه الوعيد، هذا كفر بغير تأويل. ولهذا قال: باب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. باب من لم يرى إكثار من قال ذلك، من قال يعني التكفير، من قال ذلك من كفره متأولا أو جاهلا، جاهلا بالحكم أو جاهلا بحال المقول فيه. ثم ذكر أثر عمر قال: وقال عمر لحاطب بن أبي بلتع إنه نافق، وهذا أتى به المؤلف موصولا في مواضع. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه لما أراد أن يغزو قريش سنة ثلاثة كتب كتاب لكفار قريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: أتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، أتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل، فخذوا حذركم. وأعطاه امرأة فنزل الوحي من السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حاطب كتب كتاب وأرسله إلى امرأة، فهو مع امرأة، وأرسل عليا والمقداد الأسود كان من الشباب، فذهبت عادة به خيلهما، قال: ائتي روضة خاف تجد عندها ضعينة فخذ منها الكتاب. جاءوا إلى المرأة وجدوها في المكان، قال: أخرج الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. أنكرت، فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. ما فيها، ما كذبنا ولا كذبنا، أنا متأكد 100% معك، إن طلعتي بال يعني الاختيار وإلا أخذها بقوة، ما فيه، لنجردنك من الثياب حتى نخرج. فلما رأت الجد أخذته من حجزة في شعرها، قد تعرفهم الكتاب، فجاء به النبي، فاستدعى النبي حاطب، قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: رسول الله تعجل علي، والله ما فعلت ذلك رضا بالكفر ولا ارتدا عن ديني، وإنما فعلت ذلك لأجل أن يكون لأني ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ معهم يدا يحمي الله بها أهلي ومالي، بخلاف من عندك من الصحابة لهم قرابة تحميهم. فقال النبي: أما هذا فقد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله. هذا هو الشاهد، قال المنافق كفر بالتأويل، تأويل بفعله بسبب فعله، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشاهد التاجر: من لم يرى كفر من قال ذلك متأولا، متأول عمر إنه فعله هذا، كون يكتب كتاب المشركين ويخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جعل عمر يقول إنه منافق، فلم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم، يعني وهو من شهد بدرا. في اللفظ الآخر: فدمعت عين عمر رضي الله عنه، يعني المانع من قتل حاطب هذا جاسوس، جسس، والجاسوس يقتل على الصحيح، يجسس على المسلمين، لكن المانع من قتل شيئان: الأمر الأول أنه صدق، أنه قد صدقكم، ولو الثاني أنه شهد بدرا. قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بطن، فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. ثم ذكر حديث معاذ في قصة صلاته صلاة العشاء، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الفريضة العشاء، ثم يذهب إلى قوم في طرف المدينة فيصلي بهم العشاء مرة ثانية، له نافلة ولهم فريضة، فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. لهذا قال يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة الصلاة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له فريضة، له نافلة ولهم فريضة. فقرأ بهم البقرة، كان شاب ونشيط، قرأ سورة البقرة، قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، يعني فرد عنه. في اللفظ الآخر أنه أتى رجل من الأنصار بناضحيه يشتغل طول النهار متعب في مزرعته في لحته يعني ما يستطيع البقاء، فلما دخل في الصلاة بدأ معاوية بالبقرة صار يسلم، فلما رأى ذلك وأنه لا يستطيع نوى الانفراد، انفرد وأتم الصلاة الخفيفة ولحق إلى رضحيه، فأخبر معاذ بذلك، فلما أخبر قال إنه منافق، هذا هو الشاهد، قال إنه منافق لأنك كيف يفرد يترك الصلاة ليذهب، فهذا كفره ورمه بالنفاق بتأويل، فليس عليه الوعيد الشديد لأنه له شبهة. وفيه من الفوائد جواز الانفراد على الإمام وإكمال الصلاة منفردا عند العذر، جواز الانفراد على الإمام وإكمال الصلاة منفردا عند العذر، كما لو أطال الإمام ولا يقدر المأموم على الاستمرار معه كما في هذا الحديث، لو أطال أو حصل له مثلا عارض مرض، حصل له شدة أصابه مرض والإمام يطيل في الصلاة ولا يستطيع البقاء، ينوي الانفراد ويكمل الصلاة منفردا ويكون معذر في هذه الحالة، كما فعل هذا الرجل إنه نوى الانفراد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جواز الانفراد على الإمام وإكمال الصلاة منفردا عند العذر، كما لو أطال الإمام ولا يقدر على المأموم على الاستمرار كما في هذا الحديث. وفيه أن صلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه انفراده عن معاذ، دل على أنه إذا انفرد عن الإمام وكمل الصلاة صلاته صحيحة مع العذر. ولهذا قال فتجوز رجل وصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك المعاذ فقال إنه منافق، هذا هو الشاهد الترجمة، وما في النفاق لكونه انفرد عن الصلاة تركه ما هو معذور، ما كفره بأجل الهواء بل رماه بالنفاق متأولا. فلما بلغ ذلك الرجل أن معاذ رماه بالنفاق شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ذلك الرجل وشكاه وقال رسول الله إني جئت متعب بناضحين فدخلت مع معاذ الصلاة فأطال فانفرقت فرماني بالنفاق. ولهذا قال بلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا الإبل يسقون عليها يستخرجون الماء يشتغل طول النهار، وإن معاذ صلى بنا البارحة، البارحة يقال بعد الزوال، كان هذا بعد الزوال، بعد الزوال قال البارحة، وقبل الزوال قال الليلة، قال الليلة قبل الزوال سمى ليلة، وبعد الزوال سمى بارحة لأن برحت ومضت، كأنه ما قال إلا بعد الظهر. وإن معاذ صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوز انفرقت، فزعم أني منافق. ففيه أن من أكفر أخاه متأولا فإنه لا يدخل في الوعيد في الحديث السابق، فهو كما قال في الحديث السابق إذا قال رجل أخي يا كافر فقد بأى بأحدهما، في اللفظ الآخر فهو كما قال الحديث الثالث من حدث بملة غير الإسلام كان فهو كما قال، فإذا أكفر أخاه متأولا فلا يدخل الوعيد. ومثله الجاهل إذا فما في نفق عن جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاث مرات، أفتان أنت يا معاذ أفتان، يعني تفتن الناس تصدهم عن الصلاة، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، وفي اللفظ الآخر ولا تك هذه الغاشية وإلى السماء شقه، يدل على هذه السور تقرأ في العشاء وأنه يقرأ من وسط المفصل، الشمس وضحاها والليل إذا أغشاها ولا تك هذه الغاشية والسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس كورت وإلى السماء فطرت، تقرأ في صلاة العشاء. وفيه من الفوائد أنه ينبغي على الإمام أن يراعي المأمومين ولا يشق عليهم بالإطالة، والميزان في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه يخفف تخفيفا يخل بالصلاة، لا، بعض الناس ينقل نقل صلاة نقل غراب، فإذا قيل له كيف تنقل أفتنا أنت يا معاذ، طيب أتدري ماذا يفعل معاذ؟ معاذ يقرأ سورة البقرة وأنت تقرأ آية أو آيتين ثم أفتنا أنت يا معاذ، فالميزان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العمل بالنصوص من الجانبين، فالذي قال أفتنا أنت يا معاذ هو الذي كان الصحابة يحذرون تسبيحاته في الركوع عشر مع التدبر، وفي السجود عشر مع التدبر، وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس بين السجدتين حتى يقول قال قد نسي. هذا فعله في عشر تسبيحات مع تدبر، هذا تخفيف لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التخفيف. فإذا زاد وسبع 20 تسبيحة وهذا تطويل، لأنه زدت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من بصيرة في هذا الأمر، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يتناقض، هذا فعله وهذا قوله، هو قال فتنت يا معاذ وهذا فعله فلا يتناقض، ففعله هو التخفيف وما زاد عن فعله هو التطويل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في الحلف بغير الله. الحديث الأول قال من حلف منكم فقال في حلفي باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبي تعالى أو قابرك فليتصدق. في قال من حلف فقال باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد تكفر هذا، لأن واللات والعزى شرك، لا إله إلا الله توحيد، والتوحيد يمحو الشرك. وقال من قال لصاحبي تعالى أو قابرك فليتصدق، إذا قال تعالى العب القمار تعالى العب الميسر تصدق، الصدقة تمحو سيئاته القمار. فإذا قال تعال نلعب القمار تعال أو قبلك يتصدق، تبعو هذه حسنة والسيئة. الحديث الثاني حديث ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وهذا كان في أول هجرة، كان الحلف بغير الله جائز، كانوا يحلفون بآبائهم، فلما جاء النهي ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كان يحلف بأبيه وناداه قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، هذا وقت النهي، وكان قبل ذلك جائز، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما وجه دخول هذا الحديث في الترجمة باب من أكثر غير تأويل؟ ووجه دخول الحديث في الترجمة أن من حلف باللات والعزى أو حلف بأبيه، من حلف باللات والعزى كما في الحديث الأول أو حلف بأبيه كما في الحديث الثاني، متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج، يعني كمن حلف بالله والعزة متأول قبل النهي أو حلف بأبيه متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج. وشر الحافظ هنا شوف الأسطر الأخيرة من الشر أشار إلى الجمع هنا قوله وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه،
وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذورا فيما صنع، فلذلك اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك، لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضي أنه يستحق أن يحلف به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره، والله أعلم.
يعني عمر كان يحلف بأبيه على ما كان عليه الأمر سابقا قبل النهي، ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذ عمر لأنه لم ينهى قبل ذلك، وعمر حلف به تأول أن حق أبيه يقتضي أنه يستحق أن يحلف به، فبين النبي أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره. هذا يعني وجه يعني دخوله في الترجمة مع ذكر الساعة، لكن ما ذكرته أولا أولى، وهو أن من حلف بالله والعزة وحلف بأبيه متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج، إذا قالها متأولا، لو تأول شخص حلف له تأول على الجواز السابق أو جاهلا قال لا بالحكم لم يعلم فإنه فلا حرج عليه، فيكون في هذه الحالة داخل في قوله من قال ذلك متأولا أو جاهلا، إذا حلف بغير الله أو حلف بالله جاهلا أو متأولا فإنه لا حرج عليه، لأنه قاله بتأويل أو عن جهل فلا يكون معذورا. أما إذا حلف بغير الله عن علم بعد النهي فإنه يكون مشرك لأعمال الشركية، شرك الأصغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم،
في هنا طبعا حول تخلقوا بأخلاق الله.
نعم،
قل كلام الألباني قال تخلقوا بأخلاق الله، قال لا أصل له، ذكره الألباني رحمه الله في شرح العقيدة الطحوية، قالوا لا يجوز أبدا أن يقال أن المخلوق يتصف بصفات الخالق، لأن صفات الخالق أزلية أبدية لا حد لها، وكما أن ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فالله تعالى يتصف بالرحمة ورحمته التي هي صفته لا تشبه رحمة المخلوقين، فرحمة الله أزلية أبدية، أما المخلوق فرحمته حادثة مخلوقة محدودة، فهذا اتفاق في اللفظ وليس اتفاقا في المعنى. فلذلك لا يجوز أن يقال إن العبد يتصف بصفة من صفات الرب حاشا وكلا. وكذلك صفة العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأما حديث تخلق بأخلاق الله فهو غير صحيح، كتاب مدارج السالكين. والملحد يقول كساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حتى صار شبيها به، بل هو ويقولون الوصول هو التشبه بالإله.
على كل حال كلام إيش أول ما قرأت إيش قوله؟
قلت تخلق بأخلاق الله لا أصل له، ذكر الألباني.
وش بعده؟
ثم قال لا يجوز أبدا أن يقال أن المخلوق يتصف بصفات الخالق.
أقول يعني كلام الألباني هنا ما هي غير غير واضح الآن، ليس معنى ذلك أنه يتصف بصفات الله. صفات الله لا شك أنها صفات الله خاصة به وصفات الله خاصة به، المعنى أنه يقتدي بربه في الصبر على الأداء. كلام الألباني ما له وجه هنا، يعني يقول خلق الله أنه يلزم منه أن يتصف بصفات الله، ما حد يقول هذا. بل المخلوق له صفات تخص والمخلوق له صفات تخص، هذا من أغلاطه رحمه الله، فهم غير صحيح الفهم هذا. والحديث الظاهر لا ذكره أن أبو الشيخ في العظمة خلقه بأخلاقه وغيره، قد يكون له قد يكون الحديث قد يكون حسن، يمكن قد يكون حسن، والألباني رحمه الله كان محدث قد يغلط أحيانا، وهناك من تعقبه في الحديث قد يكون له أصل، ولو لم يكن له أصل فلا مانع من التخلق بأخلاق الله فيما يمكن، مثل ما كما كالصبر على الأذى، كما اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بربه صبر حتى لو لم يصح الحديث. وقول أنه تخلق بأخلاق الله أنه يلزم منه أن يتصف المخلوق بصفة الله، هذا لا غير وارد هذا رحمه الله. على كل حال كل يخدم قوله ويرد، والألباني رحمه الله أغلاط في هذا، وله أغلاط في مسألة الصورة رحمه الله، خلق الله على صورته ذكر فيها كلاما لخبط فيها رحمه الله، له شريط في هذا. كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجميع واضح وطال في هذا، وكلام الإمام أحمد والأئمة في إثبات الصورة لله عز وجل وأن كسائر الصفات، وغلط فيها الألباني قال كلام غير مناسب، وهذا من أغلاطه رحمه الله. نعم،
يعني يتفق العبد مع الإله في بعض، يعني يتفق العبد مع الإله في بعض أجزاء،
لا في الصفات التي يمكن تخلق بأخلاق الله
في أجزائها،
ما هو في أجزائها، يقتدي بربه. يعني صفات الله تخصه وصفات المخلوق تخصه، بل إن المخلوقين كل واحد له صفة تخصه، صفات غير صفات الثاني كل واحد له صفة تخصه، لا يمكن أن تكون صفاتك مثل صفات أخيك. نعم، كل له صفة تخصه، المراد أنه يقتدي بربه فما يمكن الاقتداء به، الصبر وغيره مثلا. نعم، من الصفات الرحمة، يرحم من في الأرض ويرحم من في السماء، يرحم من لا يرحم لا يرحم، هذا والحكمة وغير ذلك. نعم، هذا من أخذ هذا من نعم ها كتاب الألباني ها شرعية شرع العقيدة. نعم،
ابن القيم يقول إن باطل
صرف العقيدة. نعم، أذكر أن هذا ذكره في شرع العقيدة،
ابن القيم يقول إن باطل
ها الحديث. على كل حال لو لم يصح الحديث ما سوى صح هذا وما صح الاقتداء بالله فيما يمكن الاقتداء به، هذا مطلوب يعني، ولكن ولا يلزم من ذلك ان يكون المخلوق متصف بصفات الله، لا ما يلزم. المخلوق سمى سميع، والمخلوق والخالق سمى سميعا بصيرا، صفات الله نوعان، صفات خاصة به لا يسمى به واسماؤه وصفات، وصفات عامة في السميع والبصير والعليم والحكيم، يسمى به الخالق وسمى المخلوق، والمخلوق أصلا تخص والخلق أصلا تخص، ما يلزم من ذلك المماثلة. قال عن نفسه إنه هو السميع البصير، وقال عن آدم فجعلناه سميعا بصيرا، قال وهو العليم والحكيم، والمخلوق سمى عليم وسمى حكيم، هل يلزم من ذلك المماثلة؟ ما يلزم. نعم،
سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل. وقال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فاتكه. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة ثم عرف وكاءها وإفاصا ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وقال المكي: حدثنا عبد الله بن سعيد حان حدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بيان ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، وذلك لأن الغضب والشدة في أمر الله تعالى فيه أمران: أحدهما الغيرة لله تعالى، والثاني التأثير على الفاعل والتحذير من الفعل. فالغضب والشدة في أمر الله تعالى فيه فائدتان: فائدة الأولى الغيرة لله، إنسان يغار لله عز وجل إذا انتهكت محارم الله، والثاني التأثير على الفاعل والتحذير من الفعل، فإذا اشتد صار عند غضب واشتد على الفاعل تأثر وحذر من الفعل. قال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وشهد عليهم واغلظ عليهم، هذا في شد، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فجهاد الكفار يكون بالقتال السلاح، وجهاد المنافقين بالحجة والبيان، واغلظ عليهم الشاهد، وهذا هو الشاهد، فإن الغضب هي شدة، أمر الله نبيه بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وهذا هو الشدة لأمر الله عز وجل، تحذيرا لهم من استمرارهم على الكفر وتأثيرا عليهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث في الباب، خمسة أحاديث. الحديث الأول حديث يسرة بن صفوان شيخ البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قراب فيه صور، ستر، قراب ستر من قماش فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. هذا هو الشاهد، أنه هتكه غضبا لله عز وجل، تلون وجهه وهتكه، سمع بينه تغير وجهه وهتكه، وهذا فيه الشدة لأمر الله عز وجل، غضب لله واشتد في ذلك غيرة لله عز وجل وتأثيرا على الفاعل. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، والمراد صور ذوات الأرواح، وفي دليل على أن التصوير من الكبائر، وأن المصور من أشد الناس عذابا، فهذا الآخر كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، فهذا الآخر لعن الله مصور، والحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وفي الحديث الآخر من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح فليس بنافخ، يكلف تعزيزا له تعذيبا له، وهذا كله يدل على أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، ولا يستثنى من هذا إلا الضرورة. قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كالصورة بطاقة الأحوال، والصورة في الأوراق النقدية، والصورة في جواز السفر، والصورة صور المجرمين، والصورة في الشهادة العلمية، وما عدا ذلك فلا يجوز تناول الصور ولا استعمالها إلا صور ما لا روح له، كالأشجار والأحجار والبحار والسيارات والطائرات، أما صور ذات الروح من الأدميين والحيوانات والسباع والحشرات والحيتان والطيور كل هذا ممنوع. الحديث الثاني حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. هذا هو الشاهد، اشتد النبي غضب، اشتد غضبه، هذا فيه الشدة في أمر الله، الغضب لله والشدة في أمر الله، غيرة لله وتأثيرا على فاعل. قال: فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، ينفرون عن الصلاة حيث يطيل، والمراد أنه يطيل إطالة زيادة على الطمأنينة، طمأنينة في الصلاة، وكان يطيل في القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأ ما بين 60 آية إلى 100، معناه أن هذا الرجل زاد على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل معاذ في الآخر أنه قرأ سورة البقرة في سورة العشاء. قال: فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فلا تجوز، تجوز فيخفف، فأيكم ما يحتمل أن تكون ما زائدة للتأكيد، فأيكم صلى بالناس فلا تخفف، ويحتمل أن تكون ما موصولية، فأيكم الذي صلى بالناس فلا تجوز، فإن فيهم البريضة والكبير ولا الحاجة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال، وهذا هو الشاهد، تغيظ، هذا فيه الشدة في أمر الله والغضب، غيرة لأمر الله، غيرة لله وتأثير على الفاعل، فتغيظ ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. يقول حيال وجهه هذا لا ينافي أنه سبحانه فوق العرش، فهو فوق العرش وهو قبل وجه المصلي كما يقول جل وعلا وجهه. ومن كان فوقك فهو أمامك، من كان فوقك فهو أمامك لا منافاة، خلافا لمن أنكر العلو. وفيه تحريم النخامة في المسجد، وأنه يحرم على الإنسان أن يترخم في المسجد، وإنما يترخم في ثوب أو في منديل. الحديث الرابع حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، أن رجلا سأل رسول الله عن اللقطة فقال أعرفها سنة، ثم أعرف كاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. ففي دليل على أن اللقطة إذا كان لها شأن تعرف سنة، أما الشيء اليسير فإنه يلتقط ولا يعرف، مثل العصا والسوط والبيضة، مثل 5 ريالات 10 ريالات وما أشبه ذلك، الشيء اليسير هذا يلتقط، فإنه يعرفها سنة في مجامع الناس عند باب المساجد عند باب الجمع، يعرفها كل يوم الأسبوع الأول أو الشهر الأول، ثم كل أسبوع وكل شهر وهكذا. ولا بد أن يسجل العلامات، ولهذا قال ثم أعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء الحبل الذي تربط به، والعفاص الكيس الذي فيه والوعاء والغلاف الذي هي فيه. وكذلك إذا كان أوراق نقدية يسجلها إذا كان من فئة 100 فئة 500 فئة عشرات يحفظها عنده أوصافها، فإن جاء ربها فأديها، إذا جاء ربها وعرف الأوصاف دفعت إليه، وإن لم يأتي نستفق بها تكون لك مالك، لكن لو جاء يوم من الدهر دفعتها إليه. قال أصل فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إن يعني أنها لا تمتنع الشاة وتمتنع من الذئب، يعني إما تأخذها أنت وإما أخذها أخوك وإما يأكلها الذئب. وليس معنى ذلك أنه لا يعرف ضالة الغنم، لا، بل يعرفها سنة ثم سبيل وسبيل ماله، فإن شق عليه حفظها باعها وحفظ ثمنها حتى يجيء ربها، أو يأكلها ويقدر قيمتها، له أن يحفظها إذا كان له غنم يجعلها مع غنمه، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يأكلها ويقدر ثمنها إذا كان الوقت وقت ربيع ولا يشق عليه لفن يجعل ثرى مع غنمه، وإذا كان الوقت وقت محل والإنفاق عليها يحتاج إلى نفقة يكون النفقة كثيرة يبيعها ويحفظها منها أو يأكلها، وإذا تركها ولم يأخذها سلم منها، أما إذا أخذها فلا بد من تعريفها. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه أبو داود من آوى الضالة فهو ضال إلا من عرفها، من آوى الضالة فهو ضال إلا من عرفها. ونتاجها لو ولدت الشاة نتاجها في السنة الأولى لصاحبها وعليه نفقتها، تكون على النفقة لرب المال، إذا جاء طالبها السنة الأولى يعطيها نتاجها وعليه النفقة، وبعد السنة نتاجها لمن وجدها ونفقة عليه. بعد السنة إذا ولدت السنة الثانية تكون لك، الولد يكون لك وعليك النفقة السنة الثانية، نفقة السنة الأولى النتاج لصاحبها وعليه النفقة. قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاءها وسقاؤها حتى يقع ربها، وفي لفظ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وهذا هو الشاهد أنه غضب حتى احمرت وجنتاه، هذا فيه الغضب والشدة لأمر الله تأثيرا عليه، ثم قال ما لك ولها، ما في داعي تأخذ هذا الإبل مع حذاءها وسقاؤها، مع حذاءها يعني تمشي المسافة الطويلة ولا تتأثر، ومعها سقاؤها جوفها تخزن الماء في جوفها مدة طويلة تصل على الماء، فلا داعي أن تأخذها، تركها ترد الماء وتأخذ حتى يقع ربها. قال العلماء إلا لو كانت في أرض المسبعة تجتمع عليها السباع فإنه ينقلها من هذا المكان إلى مكان آمن أو مكان يكثر فيه السراق، هذا معروف من النصوص الأخرى، وإلا فلا يأخذها، لا حاجة إلى أخذ البعير. الحديث الخامس معلق، أثر معلق، وقال مكي حدثنا عبد الله بن سعيد حاول حدثني محمد بن زياد عن زيد رضي الله عنه قال احتجر رسول الله حجيرة مخصصة أو حصيرة، قال احتجر أو احتجز، احتجر حجيرة مخصصة يعني جعل حجرة مخصصة من سعف النخل أو حصير جعل كأنها حجرة، وجعل يصلي، كان جعل حجرة بينه وبين الناس، ظاهر أنه في المسجد جعل حجرة من حصير، في اللفظ الآخر أن الحصير كان قصير وكان يشاهده شخص الرسول وهو يصلي، فجاء ناس يصلون خلفه بين من وراء الحصير ومشاهدونه، فجاء حجرة فخرج رسول الله يصلي فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا في الليلة الثانية ينتظرونه يصلي، فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب الدجال يضربون الباب بالحصبة يريدونه يخرج، والرسول قصد ما خرج خشي أن تفرض عليه صلاة الليل. هذا وكان هذا في صلاة الليل في رمضان خشية أن يفرض عليه، ولعل هذا في صلاة الليل كما جاء في الحديث الآخر في رمضان، ولعل هذا في بعض الأعوام. وفي عام آخر صلى بهم ثلاث ليال ثم لم يخرج إليه في الرابعة خشية أن يفرض عليه. ثم جمعه عمر في خلافته على إمام، لأن الوحي قد انقطع فأمن من الفرضية، فخرج إليهم مغضبان، وهذا هو الشاهد ترجمة غضب واشتد في أمر الله، وقال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتم أنه سيكتب عليكم، يعني قيام الليل خشنا، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة على الفريضة. وهذا في دليل على أن الصلاة في البيوت أفضل في البيت، السنة الرواتب القبلية والبعدية صلاة الضحى صلاة كلها في البيت أفضل إلا المكتوبة إلا الفريضة. وكذلك ما تشرع له الجماعة الأفضل في المسجد كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، هذا أيضا الأفضل تكون في المساجد وفي الصحراء صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وما عدا ذلك فإن الصلاة في البيوت أفضل. وقال هذا عليه الصلاة والسلام في المدينة، فدل على صلاة البيت أفضل من صلاة المسجد النبوي، صلاة النوافل صلاة المرأة أيضا في بيتها أفضل من صلاة المسجد النبوي، وكذا في المسجد الحرام، لأن الحديث عام فإن خير صلاة المرأة في بيته إلا مكتوبة، هو في المدينة قال صلوا في أفضل من صلاة المسجد النبوي. نعم قيمتها حينما قيمتها في ذلك الوقت. نعم.